قال المصنف رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله دليل شهادة أن لا إله إلا الله وهي قوله: شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وذكر معناها وتفسيرها، ذكر هنا دليل شهادة أن محمد رسول الله، فقال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، أي الدليل من القرآن على ذلك قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، فليس من الملائكة ولا من الجن، إنما هو من جنسكم من الإنس، تعرفون نسبه وصدقه، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل بشر تتمكنون من مجالسته ومؤاكلته ومن الحديث معه. وقد نال عليه الصلاة والسلام أجل الصفات فيكم من الأمانة والصدق والكرم وحسن الخلق، ومن كان كذلك فإن النعمة به على العباد تكون أكبر وأعظم. قال سبحانه: عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه كل أمر يعنت أمته أو يشق عليها ويدخلها في الآصار والأغلال. حريص عليكم، هذا من صفاته عليه الصلاة والسلام، حريص على أمته بهدايتهم وإنقاذهم من النار. بالمؤمنين رؤوف رحيم، عطوف عليهم، محب لهم كل خير. ومن الأدلة على أن محمد رسول الله شهادة الله له بأنه رسول من عنده، قال جل وعلا: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فالله يشهد بأن محمدا هو رسول الله، وقد أيده سبحانه بالآيات الباهرة الدالة على صدقه، ومن أعظمها القرآن العظيم، وقد أعجز أهل الأرض بفصاحته وبلاغته. ومن البراهين على صدقه نصرة من اتبعه ولو كانوا أضعف الناس، وخذلان من عاداه وعقوبته في الدنيا ولو كانوا أكثر الناس وأقواهم. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فهو المنصور ولو كان ضعيفا أو كان عددهم قليلا، وخذلان وعقوبة من عاداه ولو كان قويا أو كانوا كثيرين. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وشهادة أن محمد رسول الله ليس المقصود منها هو التلفظ بها فقط، بل العمل بما اقتضاه معناها. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الشهادة لرسول الله بأنه نبي لا تدخل الإنسان في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته. فشهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا لم تدخله هذه الشهادة في الإسلام، فكان أبو طالب يعلم بأن محمدا هو رسول وأن دينه خير الأديان، لكنه لم يذعن لمعنى تلك الشهادة ولم يتبرأ من المعبودات الباطلة. قال ابن القيم: ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له بالرسالة وأنه صادق ولم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام وراء ذلك وأنه ليس هو المعرفة فقط، أي أنه لا يكفي في الإسلام أن تعرف أن دين الإسلام هو الحق فقط. قال: ولا المعرفة والإقرار فقط، أي لا يكفي أن تعرف أو تتلفظ باللسان فقط، قال بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. فلا يكون المسلم مسلما إلا إذا عرف بأن هذا الدين هو الدين الحق، وأقر بالشهادتين بذلك، وانقاد لأوامر هذا الدين من الطاعات واجتناب المنهيات. ولما ذكر المصنف دليل شهادة أن محمد رسول الله شرع يبين لك ما معنى هذه الشهادة التي تتلفظ بها، قال رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، تقتضي أربعة أمور: طاعته عليه الصلاة والسلام، وتصديقه في أخباره، واجتناب نواهيه، وألا يعبد الله إلا بما جاء به الشرع. قوله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر من الواجبات والمستحبات. وقد قرن الله طاعته بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، من ذلك قوله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا هو الأمر الأول من معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر. الأمر الثاني: وتصديقه فيما أخبر، أي فيما أخبر به من أخبار الأمم الماضية كعاد وفرعون وقوم لوط وقوم نوح وقصة آدم ويوسف وموسى وغيرها من الأمم، أو ما أخبر به من الأمور المستقبلة كأخبار الساعة أو أحوال اليوم الآخر من الحشر والنشر والصراط والجنة والنار، وأخباره حق وصدق لا كذب فيها ولا خلف. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة: قال: الإيمان يرجع إلى أصلين، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر. فطاعته تشمل طاعة أوامره واجتناب نواهيه، وتشمل ألا يعبد الله إلا بما جاء به عليه الصلاة والسلام، وتصديقه فيما أخبر. قال رحمه الله: واجتناب ما عنه نهى وزجر. هذا هو الأمر الثالث من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله، أي اجتناب كل ما نهى عنه وحذر منه. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ويجب أن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد، وكلما ابتعد المرء عن السيئات كان محققا للشهادتين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيدا لله وإخلاصا له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، فإذا أكثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر في من هو أقرب منه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على العبد أن يكون طائعا للنبي عليه الصلاة والسلام في كل أمر، وأن يحذر معصيته، كما قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال رحمه الله: وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الأمر الرابع من مقتضيات معنى شهادة أن محمد رسول الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه في كتابه، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نعبده جل وعلا بالأهواء ولا بالبدع. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى رسوله البلاغ، وعلينا التسليم. فالله عز وجل أرسل لنا الرسول، والرسول بلغ، ويجب علينا نحن التسليم والإذعان والطاعة. فأول ما يجب على العبد معرفة معنى الشهادتين مع النطق بها بلسانه، وأن يعمل بما دلت عليه، ومن علم معناها وأنها لا معبود بحق إلا الله، وعمل بمقتضياتها من طاعة الله واجتناب نواهيه، فهو السعيد حقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة، أعظمهم اتباعا وموافقة له علما وعملا. فجماع دين الإسلام أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويعبده بما شرعه سبحانه وتعالى من الواجبات والمستحبات والمندوبات. ومن سلك غير طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفتح له الباب. قال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. فيجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى الله عز وجل عنه، وأن يحذر في عبادته من البدع والأهواء فيما لم يشرعه هذا الدين. قال رحمه الله: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما ذكر رحمه الله دليل الشهادتين، ذكر هنا دليل الركن الثاني والثالث من أركان المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام. فقال: ودليل الصلاة والزكاة، أي ودليل أن الصلاة مفروضة، وأن الزكاة من أركان الإسلام أيضا، ودليل أيضا تفسير التوحيد الذي هو الأساس الذي لا يستقيم إسلام عبد إلا به. دليل ذلك قوله سبحانه: وما أمروا، أي الكفار في جميع الأزمان، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله، وطلب الزلفى لديه، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة، قاصدين وجه الله وطالبين الزلفى لديه، حنفاء، أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويقيم الصلاة، أي بأركانها وواجباتها في أوقاتها، وهي والصلاة أشرف عبادات البدن. وهذا هو دليل الركن الثاني، وهو دليل الصلاة. ودليل الركن الثالث: ويؤتوا الزكاة، أي المفروضة، وفيها إحسان إلى الفقراء والمحاويج. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين لفضلهما وشرفهما. وذلك دين القيمة، أي التوحيد والإخلاص في الدين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هو دين القيمة، أي الملة القائمة والشريعة العادلة المستقيمة المعتدلة على الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. وما سواه من الطرق فطرق موصلة إلى الجحيم. فدليل الصلاة قوله: ويقيم الصلاة. ودليل الزكاة: ويؤتوا الزكاة. وتفسير التوحيد قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال رحمه الله: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو دليل الركن الرابع من أركان الإسلام، والإسلام هو المرتبة الأولى من مراتب الدين. قال ودليل الصيام أي ودليل أن الصيام في شهر رمضان المبارك أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم الإسلام إلا بها، دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم يا أمة محمد الصيام في شهر رمضان، وذلك في السنة الثانية من الهجرة، كما كتب على الذين من قبلكم أي كما فرض على الأمم الذين سلفوا من قبلكم. ومن حكمة فرض الصيام على جميع الأمم لتنال النفوس التقوى، لذلك قال لعلكم تتقون، لما في الصيام من زكاة النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لها أن تنافس غيرها في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصت بها هذه الأمة، بل إن غيرها من الأمم سبقتكم إلى الصيام، فصوموا أنتم هذا الشهر لتكونوا من عباد الله المتقين. قال رحمه الله ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ودليل الحج أي ودليل أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، قوله تعالى ولله على الناس أي يجب على الناس التعبد لله بحج وقصد البيت الحرام في مكة المكرمة على من استطاع الوصول إليه من المكلفين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي بالقدرة على الذهاب بنفسه وملك الزاد والراحلة، بأن يكون عند المرء نفقة توصله إلى بيت الله الحرام، ويشترط وجود المحرم للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم حتى ولو كانت مع نساء ثقات ولو كانوا كثيرين. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال سبحانه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أي ومن كفر بعبادة ربه وأعرض عنها فإن الله غني عن عبادة جميع العالمين، بل إنهم هم المحتاجون إليه وهو سبحانه غني عنهم، كما قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وإلى هنا أتى المصنف رحمه الله بذكر أركان المرتبة الأولى وهي الإسلام، وذكر دليل كل ركن من أركانها، فذكر دليل الشهادتين ودليل الركن الثاني والثالث والرابع والخامس من أركان المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. سبق أن الدين له 3 مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، وسبق ذكر أركانها مع أدلتها، وهنا المرتبة الثانية وهي الإيمان، وسيأتي بمشيئة الله المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. قوله رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان أي المرتبة الثانية من مراتب الدين هي مرتبة الإيمان، والإيمان هو قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول اللسان مثل كلمة الشهادة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، واعتقاد القلب أي بما يعتقده من وحدانية الله وما جاء من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، وعمل الجوارح مثل أداء الصلاة ومثل الحج ونحو ذلك يزيد بالطاعة، يعني كلما ازداد الإنسان من الطاعات فإن الإيمان يزيد، وينقص بالمعصية، أي أن الإنسان إذا اقترف معصية فإن إيمانه ينقص، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فتلاوتهم القرآن زادتهم إيمان، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص أيضا بالمعصية. فدخل في الإيمان جميع المأمورات سواء كان من الواجبات أو المستحبات، ودخل فيه أيضا ترك جميع المنهيات، فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، مثل الصلاة والزكاة والحج، هذه من خصال الإيمان. فما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان، ولا ترك محرم من المحرمات إلا وهو من الإيمان، وترك الكذب من الإيمان، وترك خلاف الوعد من الإيمان، وهكذا كل أمر محرم يتركه الإنسان فإنه من الإيمان. قال رحمه الله: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوله رحمه الله: وهو 74 شعبة، أي أن الإيمان 74 شعبة، وهذا هو لفظ الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا بلفظ 64، وورد عند مسلم برواية أخرى بالشك 64 أو 74. قال ابن حجر رحمه الله: إن المعول على المتيقن وهو الأقل وهو 64، والبضع من 3 إلى 9، والشعبة هي الطائفة من الشيء والقطعة منه، والشعبة من شعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، وكل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان، وأجل شعب الإيمان وأعلاها وأساسها كلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، فهي كلمة الإخلاص وكلمة الإسلام، وهي العروة الوثقى وكلمة التقوى وأساس الملة ومفتاح الجنة. وكلمة لا إله إلا الله لا بد من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها والبعد عما يناقضها، فلا بد فيها من هذه الشروط 3 ليكون العبد موحدا. فلا بد من العلم بمعناها، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فتعتقد وتؤمن بأنه لا يوجد معبود يستحق العبادة إلا الله، وأن ما سوى الله من المعبودات فهي معبودات باطلة لا تنفع من التجأ إليها بشيء. ولا بد من العمل بمقتضاها، فتعمل بما دلت عليه لا إله إلا الله من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، وأداء الصلاة وأداء الزكاة والصيام والحج وغير ذلك مما تقتضيه لا إله إلا الله من العمل. ولا بد أيضا من البعد عما يناقض تلك الكلمة، فلا ينفع أن يقول العبد لا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل ببعض مقتضياتها، ولكنه يذهب ويلتجئ إلى القبور والأضرحة، فإن هذا قد ارتكب ما يناقض معنى هذه الكلمة. فلو كان يقول لا إله إلا الله ولكنه يطوف على القبور ويلتجئ إليها ويستغيث بها ويدعوها من دون الله، فإن هذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر، ولو كان المرء يقول لا إله إلا الله لأنه لم يعمل بمعنى تلك الكلمة، وأن ما سوى الله من المعبودات فهي باطلة. وأدناها أي أدنى شعب الإيمان إماطة أي إزالة الأذى عن الطريق من شوك وحجر ونحو ذلك مما يتأذى المار به. والحياء شعبة من شعب الإيمان أي بعض منه. والحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين، يعني أن الحياء غريزة يحمل المرء على فعل ما يجمل ويزين، مثل الصدق هذا مما يجمل الإنسان، ومثل الكرم، ومثل الإحسان إلى الضعيف، والأرامل هذا من الحياء وهو يجمل ويزين. ويمنعه من فعل ما يدنس ويشين مثل الكذب ومثل الإساءة إلى الآخرين، هذا يدنس ويشين. الحياء يمنع مثل هذه الغرائز السيئة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وإنما جعل الحياء بضعة لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولأن الإيمان ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان. والحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا، بل هو خاصة الإنسانية. وفي الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. ومرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها. معنى هذا الكلام أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها أي لأن الإيمان يشمل أيضا الإسلام فهو أعم من الإسلام، وأخص من جهة أصحابها أي أن أصحاب الإيمان أقل من أصحاب الإسلام، لا يصل إلى هذه المرتبة إلا من تجاوز مرتبة الإسلام، فهم أخص من جهة أصحابها لأنهم تجاوزوا مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان. وأهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان بخلاف العكس. قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فإن من حكمت له النصوص أنه مؤمن فإنه مسلم على كل حال، لأن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، فالإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام لأنه مشتق من الأمن، فهو من الأمور الباطنة الذي يؤتمن عليه ويكون خفية، والإسلام من الأمور المدركة المحسوسة في الظاهر، مشتق من التسليم أو من المسالمة. فإذا أطلق الإيمان في النصوص دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام لم يدخل فيه الإيمان، ومن أثبت له الإيمان في النصوص فإنه ثابت له الإسلام. والمسلم لا بد أن يكون معه إيمان يصحح إسلامه، وإلا كان منافقا، ولكن لا يستحق أن يمدح به ويثنى عليه، بل إيمانه ناقص. جاء في الدرر السنية ومن تأمل النصوص تبين أن الناس يتفاضلون في التوحيد والإيمان تفاضلا عظيما، وذلك بحسب ما في قلوبهم من الإيمان بالله والمعرفة الصادقة والإخلاص واليقين. فينبغي للمسلم أن يسعى جاهدا أن يكثر من الطاعات ويجتنب السيئات ليصل إلى مرتبة الإيمان، ثم يسعى جهده أيضا ليصل إلى المرتبة الأعلى منها وهي مرتبة الإحسان. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذه المرتبة وهي مرتبة الإيمان شرع في ذكر أركانها فقال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله وأركانه ستة أي أركان الإيمان وأصوله التي يبنى عليها والتي يزول بزوالها ستة أركان، ويكون بزوال الركن الواحد من تلك الستة كافرا والعياذ بالله كفرا يخرج من الملة. فلو زال الإيمان بالملائكة لا يكون الرجل مسلما، بل يخرج من دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر. وما عداها من الشعب فإنه لا يزول بزواله. فمثلا لو لم يمط الإنسان الأذى عن الطريق فإنه لا يخرج من دائرة الإيمان، لكن منها ما يزول بزواله كمال الإيمان الواجب مثل صلة الرحم ونحو ذلك، فهي من الإيمان. فإذا ترك المرء تلك الخصلة فإنه نقص منه الإيمان الواجب. ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب مثل ترك السواك، فإنه قد ترك الإيمان المندوب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله، أي الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله. والإيمان بالله أعظم أركان الإسلام وأساسه، وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن وداخل فيه. وهذا الركن وهو الإيمان بالله هو أصل الأصول، ويتضمن الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. والإيمان بربوبية الله هو إفراد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله جل وعلا. فإذا اعتقدت أن الخلق والرزق والتدبير والشفاء ونحو ذلك اعتقدت أن ذلك من أفعال الرب، فقد حقق توحيد الربوبية. فنؤمن أنه لا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق سواه، وهذا هو توحيد الربوبية. والإيمان بتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد، فلا يصرف العبد أي عبادة لغير الله جل وعلا من الطواف والدعاء والصلاة وغير ذلك من أنواع العبادة. فكل عبادة أمر الله بها يجب أن تصرف لله، فإذا صرفت لله فقد حقق العبد توحيد الألوهية مع إيمانه بأن عبادة من سواه عبادة باطلة. ومما يشمله الإيمان بالله الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنؤمن بأن الله عز وجل يسمع، ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يبصر، ونؤمن بأن الله تعالى حكيم وخبير وغير ذلك من الأسماء والصفات التي جاءت بها النصوص. قوله رحمه الله: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله وملائكته. سبق ذكر الإيمان بالله. والركن الثاني من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بملائكته. والإيمان بالملائكة أن تؤمن بجميع الملائكة وأنهم عباد مكرمون، فلا يستحقون شيئا من العبادة، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لأنهم عبيد لله سبحانه. نؤمن بهم إجمالا في الإجمال، يعني نؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال، وبأنهم عباد مكرمون لا يملكون شيئا إلا بأمر الله عز وجل. فنؤمن بهم وبوجودهم، ونؤمن بأعمالهم التي أوكلهم الله بها مما أطلعنا عليه من قبض الأرواح ومن سوق الرياح ومن نفخ في الصور ونحو ذلك. وتفصيلا في التفصيل، أي نؤمن بهم تفصيلا على ما جاء في التفصيل وتعيينا في التعيين كما ورد في الكتاب والسنة. فنؤمن بمن جاء تعيينهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وملك الموت، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وهم عالم غيبي خلقوا من نور، وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الذي خلقهم سبحانه وتعالى. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان
بالملائكة. قال: وكتبه ورسله. الركن الثالث من أركان الإيمان أن تؤمن بكتبه، والإيمان بالكتب يقتضي الإيمان بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء من السماء إجمالا في الإجمال، يعني نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبياء، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، وتفصيلا في التفصيل، يعني نؤمن بما جاءت النصوص بتسميته. فيفصل الإيمان بالقرآن والزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، لأنه قد جاء ذكرها في النصوص. ونؤمن بأن الكتب السابقة كلها منسوخة بالقرآن العظيم، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره ولا العمل إلا به. قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال رحمه الله: ورسله، أي الركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن برسله، أي برسل الله سبحانه. والإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بجميع الرسل إجمالا في الإجمال، كما قال سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بأن الله أرسل رسلا ولكنه لم يقصهم علينا. وتفصيلا في التفصيل، فنؤمن بمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين، وأعظم ذلك الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وممن يؤمن بهم تفصيلا أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بغيرهم ممن سمى الله في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بما لم يسمى في النصوص، ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما قال سبحانه: لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان بهم، أي نؤمن بهم جميعا. والإيمان بهم فرض، وهو التصديق بأنهم رسل الله إلى عباده، صادقون فيما أخبروا به عن الله، وأنهم بلغوا عن الله رسالاته، وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به، وهم بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، وأن جميع الشرائع نسخت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يتبع غير شريعته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. قال رحمه الله: واليوم الآخر، أي الركن الخامس من أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بيوم القيامة وما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم، وما في الآخرة من الحساب والميزان والجنة والنار، وأنهما دار ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين. وأكبر ذلك وأعظمه، أي أكبر الإيمان باليوم الآخر وأعظمه، الإيمان ببعث هذه الأجساد وإعادتها كما كانت بعظامها وأعصابها، حتى يقع الثواب على هذا الجسد والروح جميعا على ما فعل من طاعة الله، أو يعاقب على المعاصي التي صدرت منهما جميعا. فنؤمن بأن الذي أوجد هذا الجسد وانفرد بخلقه يبعثه حيا ويعيده كما كان. فهذا هو الإيمان باليوم الآخر، تصدق بجميع ما جاءت به النصوص مما سيكون في اليوم الآخر وما يكون في القبر من العذاب والنعيم وإعادة الأرواح إلى الأجساد كما كانت، كما قال سبحانه: أوليس الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، أي بما قدره الله وكتبه من خيره، أي بما فيه من الخير والسرور، وشره أي بما فيه من الشر والأحزان. والإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله فيه ثواب عظيم، وهو من أعظم ثمار الإيمان، فيجب على المسلم أن يصبر على ما أصابه، وأن يسلم لما كتب له أو كتب عليه، وأن يرضى بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عجبا لأمر المسلم، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمسلم. فالمسلم إن أصابه خير حمد الله عز وجل عليه، وإن أصابه شر صبر واحتسب ورضى بما قدر له، وفي ذلك أجر عظيم عند الله تعالى. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان بها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها، أي أن تؤمن بأن الله علم الأشياء قبل حدوثها، فإن الرب سبحانه علم بعلمه السابق ما هو كائن وما سيكون، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. فكل ما في الكون هو بأمر الله سبحانه وبعلمه، كما قال سبحانه: يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. فهو مطلع على أعمال العباد وعالم بها قبل حدوثها، فيجب عليك أن تؤمن بأن الله عالم بالأشياء قبل أن تحدث. المرتبة الثانية مما يتضمنه إيمانك بالقدر أن تؤمن بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب. فكل ما هو مقدر لك من خير وشر فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ويجب أن تؤمن بأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، مما يدعوك إلى الرضا والتسليم بما كتب لك من خير أو من شر. قال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. فكل ما في هذا الكون هو مكتوب في اللوح المحفوظ، فتؤمن بذلك. ومما يتضمنه أيضا الإيمان بالقدر الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع في ملك الله سبحانه إلا ما أراده جل وعلا. قال سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل شأنه: ويفعل الله ما يشاء. فأنت تؤمن بأن ما وقع هو بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه مالك الكون وهو الذي شاء حدوث هذا الأمر، فتؤمن وتسلم بالقضاء والقدر. ومما يتضمنه أيضا الإيمان بالقدر، وهو المرتبة الرابعة، الإيمان بأن الله أوجد جميع المخلوقات، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهو سبحانه هو الذي أوجد جميع الخلق، وما في هذا الكون هو بتقدير الله سبحانه وإيجاده، فتؤمن وترضى وتسلم بما كتب عليك من المصائب والأحزان والأقدار. ولا يصير المرء مؤمنا بالقدر إلا بهذه الأربعة الأشياء مجتمعة، وقد جمعها الناظم في قوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، وهو الإشارة المرتبة الأولى العلم، كتابة مولانا إشارة للمرتبة الثانية وهي الكتابة، مشيئته
إشارة إلى المرتبة الثالثة، وهو أن ما في هذا الكون إنما هو بمشيئة الله، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه إشارة إلى المرتبة الرابعة، وهي أن الله أوجد جميع الخلق، وأن ما في الكون بتقدير الله وإيجاده. فيجب على العبد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رواه أبو داود. والمؤمن بالقدر يفوض أموره كلها لله، ولا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله، وإيمانه بذلك يثمر له الطمأنينة والراحة بما يجري عليه من أقدار الله، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن كله خير، رواه مسلم. وما خلقك الله عز وجل في هذه الدنيا إلا لابتلائك، قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فخلقت في هذه الدار للابتلاء والامتحان، فيجب عليك الصبر على أوامر الله والصبر عن معاصي الله، ويجب عليك الصبر على أقدار الله، واعلم أن الله عز وجل مع الصابر، وأن الصابر يوفى أجره بغير حساب. قال ابن القيم رحمه الله: ولو لم يأتك من مزية الصبر إلا أن الله مع الصابر لكفى به مزية، كما قال سبحانه: إن الله مع الصابرين. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.